السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسنتحدث في هذا اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات، والذي تجاذبه كثير من الأغاليط والمشكلات، حتى سببت يعني لكثير من المجتمعات الإسلامية أوراما غاية في الخطورة. هذا الموضوع في واقع الأمر هو موضوع فطر الله جل وعلا الناس عليه، والنفس البشرية تحتاج إليه، ما من أحد إلا ويحتاج إلى هذا الأمر، ألا وهو قضية الزواج والنكاح. وهذه فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الزوجين، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. قال جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن تشير إلى أنه خلق الذكر والأنثى، والغاية والعبرة والهدف هو الإبقاء على الجنس البشري حتى يبقى دالوب الحياة يدور. ولذلك قال جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين. زوجين فالجنس البشري الله عز وجل خلق منه الزوجين حتى يبقى التناسل والبقاء ولا ينقرض الجنس البشري. الجنس الحيواني أيضا خلق منه زوجين، ذكر وأنثى، ولذلك التناسل أيضا في هذا الجنس. حتى في النبات، كثير من النباتات الآن ما يمكن أن تثمر إلا يعني الجنس الآخر، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. تعلمون بأن الله عز وجل لما خلق خلقه فرق بينهم، فالجنس الإنساني مكلف، يعني الآن ما من أحد إلا وفي رأسه دماغ، لكن ليس كل أحد فيه العقل، فالإنسان هو الذي أعطاه الله عز وجل هذا العقل، والعقل محله القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. بينما تجد كثير من الحيوانات عندها أدمغة، كثير المخلوقات عندها أدمغة، لكن ليس بالضرورة أن تكون مكلف. فالذي كلف هذا الإنسان، ولذلك يأتي النكاح ليمثل ضرورة من ضروريات الجنس البشري، وأساس من أساسيات أو من أساسات الكيان الإنساني، بمعنى أنه لا يمكن أبدا الحياة أن تبقى إلا بهذا الالتقاء بين الزوجين، التقاء شرعيا، التقاء صحيحا، لا التقاء فاسدا خارج يعني عش الزوجية. ولذلك ربنا جل وعلا أثنى على أنبيائه ورسله أنهم أهل نكاح وأولاد وذرية. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. جعلنا لهم أزواجا وذرية، بل كان الأمر عند الأنبياء السابقين في قضية التعدد لا حدود له. كان بعض الأنبياء يتزوج إلى 100. شريعتنا رتبت هذا الأمر، ولذلك ربنا جل وعلا قل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا. المقصود إخواني وأخواتي أن هذه فلسفة الحياة، هذا القانون والناموس العام لا بد أن يبقى. وإن كان هناك طبعا هناك هجوم على هذه الفضيلة، هناك محاولة ل يعني التخلي عن قضية الزواج، ولا شك بأن هذا نذير شر وشؤم، نسأل الله العافية والسلام متى ما ان تقبلته النفوس. طبيعة النفس البشرية، الله عز وجل ركب في الرجل الميول إلى المرأة، وركب في المرأة الميول إلى الرجل، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، سنة عجيبة. هذا الميول طبيعي فطري، حتى الأنبياء قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الأنبياء صفوة الخلق يتزوجون وينكحون ويستولدون وعندهم الذرية. هذا الميول الفطري الله عز وجل ركبه في النفس البشرية، ولذلك إذا رأيت الرجل يرفض هذا الشيء فاعرف أنه شاذ، اعرف أنه مريض. لماذا؟ لأنه خالف الفطرة، الله عز وجل فطر الناس، فالرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. ولما كان هذا الميلان وفطريا جاءت الشريعة فقننته ونظمته وجعلته يكون تحت مظلة أسرية وفي شروط. لذلك جاءت الشريعة فألزمت قضية النكاح مسائل النكاح، وضعت الشروط، وضعت الأركان، وضعت الواجبات. لماذا؟ حتى يعرف الناس بأن هذه المسألة ليست مسألة عبثية فوضوية حيوانية مثل ما يتسافد الحيوانات من دون قيود ولا ضوابط. لا، هذه مسألة قائمة جعلتها جعل الله عز وجل من صميم هذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام. ولذلك قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، لأن حواء خرجت من آدم، خرجت من ضلعه الأيسر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لاحظ السكن. ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون السكن إلا بالزواج الشرعي، أما والعياذ بالله الزنا، أما الأشياء الأخرى ما يمكن أن يكون فيها سكن. وإنما الخوف، وإنما الحزن، وإنما الألم، وإن كانت يعني لحظات التلذذ قليلة، لكن يعقبه أدم، عفوا، يعقبه حزن وألم وندم وتوجع وجلد للذات، وهذا شيء مركب في النفس البشرية. والمقصود إخواني وأخواتي أن النكاح سنة كونية، وأن الله عز وجل قدر هذا الأمر في النفس البشرية حتى يبقى هذا الأمر ليدور دالوب الحياة، وليبقى الجنس البشري حتى لا ينقرض. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على النكاح كثيرا، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على النكاح. ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحث على الزواج، وما كان عليه الصلاة والسلام يمنع أحدا يتقدم لكونه فقيرا أو لكونه كذا، لا، بل الزواج سبب من أسباب الغنى، سبب من أسباب الطمأنينة والراحة بإذن الله جل وعلا. إذن إخواني وأخواتي، هذه القضية قضية عظيمة، ولذلك مثلا نجد الشريعة أكدتها بجملة من الضوابط وجملة من الأمور. منها ومن أهم مثلا قضية حتى يكون النكاح شرعي لا بد من ولي، لا بد من ولي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل. شوف الآن كثير من العبث الذي يحصل والمفاهيم المغلوطة التي تصدر من بعض الناس في قضية النكاح، لما لم يفهموا المقاصد الشرعية منه استسهلوا في بعض القضايا. كثير كثير، بل قد يكون هو الأغلب من الزواجات التي لا تتم تحت يعني رضا وموافقة الولي، نهاياتها الفشل، ونهاياتها المشاكل، ونهاياتها الحزن الدائم الذي يورثه مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن اختل ركن من أركان النكاح، اختل شرط من شروطه، اختل واجب من واجباته. فالمقصود بأن هذا أمر غاية في الأهمية، يعني قضية أنك تقدم على الاقتران بامرأة من دون إذن وليها، لا شك بأنك خطوت خطوة غير شرعية. ولذلك هنا يأتي مسألة قيمة هذا النكاح، أن يكون بموافقة الولي، لأن الولي في الغالب هو أدرى بما يصلح هذه البنت، وأدرى بأحوال يعني المتقدم لها، لأن قد البنت تقدم عاطفتها على عقلها أو تستعجل مثلا في هذا الأمر، فتحصل النكبة، تحصل المصيبة، وتحصل المشكلة. قضايا أيضا مسألة المهر، فرق ما بين النكاح والسفاح أن الإنسان يقدم مهرا حتى يعرف الزوج بأن هذه المسألة ليست مسألة بالهينة، وأن ليست مسألة والله امرأة تأخذها من الشارع، لا، تأخذها من أهلها، من محضن يعني والديها، ومن هذا البيت الذي تربت فيه، ولذلك يدفع مهرا. الشهود لابد من إعلانه، ولذلك السفاح والزنا يكون بعيد عن أنظار الناس. أما النكاح لا، فيلزم أن يكون تحت أنظار الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف حتى يعلم الناس بأن فلان اقترن بفلانة، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإشهاد، جاءت نصوص كثيرة، نصوص القرآن تأمر بالإشهاد في قضايا العقود، وكذلك في السنة وردت بعض الأحاديث التي فيها قضية الإشهاد، ولذلك جعله العلماء من شروط العقد، بعض من أركان العقد أن يكون هناك شهود، حتى قالوا أقل ما يمكن أن يسمى إشهارا للزواج هو وجود الشهود، وجود الشهود. النكاح طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تيسيره ودعا إلى تسهيله ودعا إلى عدم المبالغة في قضايا كثيرة مما يحصل من يعني البذخ والتبذير والإسراف والمباهاة، هذا كله في الحقيقة ينقلب على قضية الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. النكاح هذا إخواني وأخواتي سنة فطرية. الملاحظ في خاصة السنوات المتأخرة، وهي حقيقة أصبحت شبه ظاهرة، هو تأخر كثير من الشباب والفتيات عن الزواج، وهذا حقيقة أمر مقلق وأمر يدق ناقوس الخطر وجرس الإنذار، لأن في واقع الأمر إذا وجد مثل هذا الفكر أو وجد مثل هذا الاعتقاد أو وجد مثل هذا التوجه، هذا يعني بأن هناك شرخ كبير في المجتمع، يعني بأن هناك سيكون ورم سرطاني في المجتمع سيؤثر سلبا وسيجلب مشاكل عديدة لا تضبطها أقلام الكتاب ولا تدخل تحت الحساب. وهذا مجرد في مجتمعات رفضت هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، حينما يبلغ الشاب بالثلاثين والأربعين وهو لا يريد الزواج، لا يريد الزواج. هذا أمر حقيقة مؤشر خطير جدا على أن هناك يعني اعتقاد أو فكر معين يعني يمثل انقلاب في الصورة وفي التصور وفي الاعتقاد وفي الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. لأن شيء طبيعي، ما من إنسان إلا وقد ركب الله فيه الشهوة، وهذه الشهوة أو هذه الفضلة لابد الإنسان أن يخرجها. فقل لي بربك أين يخرجها هذا الإنسان الذي لم يعش يعني أو لا يريد الحياة الزوجية؟ سيفرغها في حرام أو يفرغها في تصرف يتنافى مع ما يجب عليه أن يكون المسلم. والمقصود بأن وجد حقيقة للأسف الشديد شيء من هذا القبيل. طبعا ليس بالضرورة أن يكون العزوف عن الشباب يعني الدافع سيء والمهيج مثلا فاسد، لا ليس بالضرورة. هناك بعض الثقافات التي يعني غزت عقول كثير من الشباب والفتيات في هذه القضية، فأورثتهم هذا الترهل وهذا الضعف في التفكير والضعف في التعامل مع الموجودات والتعامل مع الواقع، حتى إنهم أصبحوا يعني يعيشون خيالات لا رصيد لها من الواقع إذا تأملنا أحوال الشباب. بحكم الأسئلة التي نتلقاها هنا وخارج البرنامج، بحكم معايشة قضايا كثيرة، وجدت حقيقة أن مسائل العزوف عن الزواج أو الأسباب، أسباب العزوف عن الزواج من كثير من الشباب من الجنسين طبعا، تتمثل أولا، وهذا مسألة غاية في الخطورة وأرجو أن تنتبهوا لها ولا تستهينوا بها، وأنا ما كنت والله في يوم الأيام أحسب أن هذا موجود حتى يعني وقفت بنفسي، وهي قضية يوجد من الشباب ويوجد من الفتيات من يمتنع عن الزواج بدعوى الزهد، بدعوى التبتل، وبدعوى والله يعني دعونا نكون من أبناء الآخرة، ويعني فلنكن منشغلين بالعبادة عن الزواج. وهذه بالمناسبة ليست جديدة، هذه الفكرة قدح زنادها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب، وما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ثلاثة من الشباب، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فزاروا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فيسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر، يعني في البيت ما يشوف الناس. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا ها هذا النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو ليس مثلنا يعني، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهنا تعاقدوا وتعاهدوا على أن يمتنع أحدهم من الزواج، والثاني يقول أقوم الليل، الثاني يقول أقوم الليل كله ولا أنام، والثالث يقول أنا ما أكل اللحم خلاص، يعني يصير نباتي أو يصير تمر ماء مثل ما يقولون. هذه الفكرة التي ابتدعها هؤلاء الشباب أو نشأت من خلال تفكير مغلوط معين حينما قاسوا الأمور، سمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقام على المنبر خطيبا. تعرفون قديما ما كان في وسائل إعلام مثل ما نحن فيه الآن، يعني خطاب رئيس الدولة أو ولي الأمر كان يتم عبر المنبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، كما أنه نبي ومفتي وقاضي، كذلك هو الولي ولي الأمر المسلمين. فقام على المنبر وجمع الناس كلهم فقال ذكر يعني هناك من يقول مثل هذا الكلام، يقول زارني في زار بيتي ويقول أنه لا يأكل اللحم ويقوم ولا ينام الليل، يقوم الليل وينام، وبعضهم لا يتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني والله أقوم وأرقد، يعني يقوم الليل وينام، أما إني والله أقوم وأرقد وأصوم وأفطر، لأن جاء في لفظ قال رجل أنا أصوم ولا أفطر، وجاء في لفظ قال رجل وأنا لا أكل اللحم، قال وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، من رغب عن سنتي فليس مني. فبعثها النبي عليه الصلاة والسلام رسالة لهذا الجنس من الشباب الذي يقول والله أنا لا أريد الزواج والتفرغ للعبادة أفضل وكذا، رسالة على أنه ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، وليس على سنته ولا على طريقته ولا على هديه ودله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوجد للأسف الشديد من يعتقد مثل هذا الاعتقاد، يقول والله إيش أبغى في الزواج، خليني أنا في العبادة والطاعة، خليني في كذا. حتى بعضهم يجعل هذا شريعة والعياذ بالله، شريعة، ويستدلون يقول لك بعض العلماء ما تزوج. العلماء بالمناسبة الحق لا يتمثل في العالم، ينظر إلى الحق ولا ينظر إلى العالم. العالم مثل ما قال بعض العلماء قاعدة، يقول الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. فكون والله عالم من العلماء ما تزوج هذا ما يعني أنه على حق، قد يكون له سبب، قد يكون عنده سبب معين. وأنا ما أعرف حقيقة أحد من العلماء اللي على الحق والتابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولسلف هذه الأمة أنه رفض الزواج للتفرغ في العبادة، ما أعرف أحد. ولذلك الاستدلال بهذا هذا غلط. وللأسف الشديد هذا يوجد في بعض النساء، يوجد الآن من النساء من ترفض الزواج بدعاوى حتى أنه يربطونها في الشرع، وكأنهم يقولون بأن هدينا أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل من هدي الأنبياء كلهم. هنا تأتي الخطورة، وهذه بدعة خطيرة قبيحة. الله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ما من نبي إلا وقد تزوج، جميع الأنبياء ما عدا عيسى ويحيى لهم وضع خاص. فالأنبياء تزوجوا عليهم الصلاة والسلام ولهم أولاد وذرية وأحفاد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مما يدل على يعني قيمة هذا الأمر في شريعتنا أن الله خص نبيه بأن يعدد أكثر من أربع، وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. فإذا يأتي شخص يقول لك والله من الدين ترك الزواج، نقول هذه بدعة ومخالفة، وهذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقته ولا على سنته من يدعو إلى مثل هذا الأمر. ولذلك قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام، من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فيتنبه المسلم من هذا التسلل الخطير. لاحظوا أحيانا سبحان الله العظيم، يعني كثير منا يفهم بأن والله القضية دنيوية شهوات، لا قد تكون دينية. أحيانا الشيطان يأتي إلى الناس من طريق الطاعة، شوف يقول له أنت يعني خلك زاهد وعابد وكذا. الإمام أحمد في عالم اسمه بشر الحافي هذا من العلماء الزهاد العباد، لكن ما تزوج بالمناسبة، ما تزوج. فالإمام أحمد أقره، ما أقره، قال لو تزوج بشر لاكتمل، بمعنى أنه ما يعرف عن أحد من العلماء يقر شخص آخر على رفض الزواج. بشر الحافي لم يرفض الزواج، لكن عنده مشاغل وعنده أمور وعنده كذا، فمع ذلك يعني العلماء جعلوها نقيصة في حقه، ما جعلوها منقبة، جعلوها منقصة، وقالوا لو 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 تزوج بشر لاكتمل أمره، يعني أصبح فعلا من لكن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. والمقصود إخواني وأخواتي أنه أحيانا الشيطان يدخل علينا من مداخل الدين، يقولك والله زهد وورع، حتى يذكر بعض النساء يعني يرفضنا ويتواصينا على مثل هذا الأمر ويجتمعنا على ذكر وطاعة، يقول والله إحنا ما نريد الزواج، الزواج نحن من بنات الآخرة، نحن من كذا، وهذه بدعة خطيرة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. والتبتل هذا منهي عنه، الصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا في الجهاد وكذا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام الشباب فقالوا يا رسول الله ائذن لنا أن نختصي، بن مسعود وغيره، قالوا لأن مشغولين في الجهاد وعندنا شهوة، فما يمكن يعني هذا نقدم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل، نهاهم. ولذلك كان المتعة في أول الإسلام مأذون فيها، ثم نسخت فحرمت إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الرسول عالج الظرف هذا، عالجه بمثل هذا الأمر. ولذلك ليس عندنا تبتل ولا رهبانية في ديننا، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك من المفاهيم المغلوطة اللي أحببت أن أنبه عليها وأجعلها مقدمة لهذا الأمر، هي قضية أنه الشيطان يأتيك فيقول لك لا والله اجعلك يعني اترك الزواج لأن هذا يقطعك عن الله، يقطعك عن الآخرة، هذا يشغلك، هذا كذا. هنا تأتي الكارثة. سبب آخر مهم جدا، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، ما زلنا يعني نتدارس ونبحث ونتكلم في قضية بعض المفاهيم المغلوطة في قضية النكاح والزواج. مضى حديث طويل حول أن النكاح سنة من سنن الله عز وجل في خلقه وعباده، عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلماء، عليها أهل الصلاح، فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه. هناك بعض المفاهيم المغلوطة تكلمت أول ما تكلمت عن مفهوم خطير جدا أورثنا، ظاهرة اسمها ظاهرة العزوبية في مجتمعاتنا، والتي تمثل في واقع الأمر مرض وورم أثر سلبا على كثير من المنجزات، كثير من الأمور الهامة، يعني جلب لنا حقيقة مشاكل كثيرة اجتماعية، سلوكية، أخلاقية، أمنية، اجتماعية، معروفة ما تحتاج إلى 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 بسط. وذكرت أول ما ذكرت قضية أن الشيطان يدخل على بعض الشباب والفتيات أو شباب من الجنسين في قضية والله اتركوا النكاح لن يقطعكم عن الله، يقطعكم عن الدار الآخرة. ولذلك وجد حتى بدأ يأخذ شكل عقيدة، شكل دين للأسف الشديد، ويستدلون باستدلالات واهية باطلة يكفي في نقضها ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام من الزواج والحث عليه والنداء للشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعدتكم قبل الفاصل أذكر أمر غاية في الخطورة أيضا، وهو الأمر الثاني، وهي مسألة اعتقاد بعض الناس أن يعني الزواج يقود إلى نتيجة هي الفقر، يقود إلى نتيجة هي المشاكل وضيق الحال. وهذا لا شك نظر أناس في الحقيقة يعني حدهم الدنيا، حدهم الأمور المادية، وهذا للأسف الشديد يدل على ضعف في الإيمان ورقة في الدين، ويدل أيضا على خفة في العقل، وهذه حقيقة. يعني وإن كان اللفظ مرا وصعبا لكن هذه حقيقة. أولا المسلم عنده عقيدة، وهي قضية أن الإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره. الزوجة رزقها معه وليس عليك، يعني رزق الزوجة أتى معها منذ أن خلقها الله عز وجل ورزقها معه، الأولاد كل واحد رزقه معه. ف فلما يأتي بعض الآباء يقول لك والله أنا إذا تزوجت دخلت في مشاكل، هذا التزامات مالية والتزامات كذا وحقوق وكذا، فيعتقد بأنه هو مصدر الرزق ويعتقد بأنه منبع الحماية وكذا، وهذا لا شك بأنه يعني أمر يدل على ضعف في الاعتقاد وضعف الإيمان. الله عز وجل يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول خلق كما أن الله قسم أرزاقكم قسم أخلاقكم، فالله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. أعظم آية تشير إلى أن مسألة الرزق أنا بيد الله، واشتملت على جملة من المؤكدات. ولذلك يقولون في رجل أتى يشتكي لبعض العلماء يقول عندي أولاد كثيرين وأنا يعني تكاليفهم كثيرة، فقال الذي رزقه على غير الله ائتني به، اللي رزقه على غير الله عز وجل جبه عندي، واللي رزقه عليك خلي عندك، أو اللي رزقه على الله خلي عندك. فقال كلهم رزقهم على الله. قال إذن جميع يعني المسلم دائما يعيش هذه العقيدة، ولذلك تجده مطمئن مرتاح. أنا أعرف أناس وسبق أني ذكرت هذا الكلام، والله كانوا فقراء وكانوا يأخذون الزكاة، فلما تزوجوا مع قلة ذات اليد وقلة الحال أصبحوا يعطون الزكاة، رزقهم الله عز وجل. ومصداق هذا في قول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حتى قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. يقول حتى جاء رجل قال يعني أظن لابن مسعود أو عمر يشكو له، قال أنا عندي زوجة وفقير ما جي، قال تزوج الثانية. فاستغرب الرجل، استدله بقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه المرأة اللي جاءتك من أهلها، الله عز وجل قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كتب رزقها وأجلها وشقية أو سعيد، وكتب كل شيء، والثاني نفس الشيء وأنت نفس الشيء. في رجال الله عز وجل أغناهم بالزواج، بارك الله عز وجل لهم في زوجاتهم أو في زوجته أو في زوجاتهم فأغناهم الله عز وجل. المقصود بأن هذه في واقع الأمر يعني هالمفاهيم المغلوطة هذه اللي جعلت كثير من الشباب يتأخر عن الزواج حتى عزفوا وأصبح هناك ظاهرة معينة، يقول لك والله تكاليف. حتى بعضهم للأسف يقول لك والله أنا ما أمنت مستقبلي، وتحصل عنده وظيفة ما شاء الله وعنده خير، أما يريد أن يصبح في مرتبة عالية وفي درجة مرتفعة في الدنيا، يريد أن يصبح مليونير، يريد أن يصبح صاحب بنايات وصاحب عقارات، يقول حتى أتزوج تأمين المستقبل. سبحان الله العظيم، أنت ما تدري متى تلقى ربك، لعل أكفانك بالغيب تنسج وأنت جالس تخطط لأمور في علم الغيب وما استعجلت هذا الأمر. بعض الصحابة يقول والله لو بقي من عمري 10 أيام لتمنيت أن ألقى الله متزوجا ولا ألقاه عزبا، ما يلقاه عزب، يقول أتزوج. هذا الفهم الصحيح للحياة، هذه فلسفة الحياة، مش فلسفة الحياة تقوم على مثل هذه الماديات. هذه يمكن تصح لغير من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يمكن هذا يتعاملون على ضوء هذه الفلسفة وهذا الأمر، لكن الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يعني يترك فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها ومزروعة ومركوزة في نفسه لأجل مثل هذه الماديات، هذا ما يمكن أبدا. ولذلك للأسف الشديد وجد من الشباب، وأنا ناقشت بعضهم قال يا أخي ما أمنت، يعني عنده مرتبة جيدة وظيفة جيدة، يقول لا لسه حتى أؤمن مستقبلي، حتى إذا جاني أولاد وكذا. تحصل يصير عمره 40 أو 45، وإذا تزوج في تلك الساعة سبحان الله ما يجد لذة يعني التعامل مع الأولاد وهذه النعمة، خلاص دلف هو إلى سن متأخرة، ففارق السن والانشغال، وقد يقع في أمراض ويقع في كذا فتفوت هذه النعمة، فيبدأ إيش يضرب كف الحيرة ويقرع سن الندم على ما فرط وفاته من عمره وزمانه. ولذلك الذي يتزوج مبكرا تجد يرزقه الله عز وجل أولاد ينفعونه، حتى يخيل إليك بأن هؤلاء إخوانه وليسوا أولاد، ينفعون، يقومون معه. فلما بلغ معه السعي كما قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل، يخدم والده، يقوم على والده. وهذه القضية حقيقة من المفاهيم التي انتشرت للأسف بين كثير من الناس. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أطيعوا الله في أمركم فيما أمركم به في النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. شوف الكلام العظيم هذا، هذا مأخوذ من مشكات القرآن والسنة. يقول: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما أمركم به من الغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. وعندنا قصص كثيرة في السنة وفي السيرة، أعتقد المجال لا يسمع، لكن من يقرأ يجد هذا الشيء، والواقع يحكي. وأنا والله شخصيا أعرف أناس مثل ما ذكرت لكم كانوا إما فقراء إما متوسط الحال، فبالزواج أغناهم الله سبحانه وتعالى. أمر آخر وهو حقيقة محزن والله، الذي أورثنا مثل هذه الظاهرة الخطيرة فيما يتعلق بقضية العزوف عن الزواج من الجنسين. اعتقاد بعض الناس بأن الزواج يمثل سجن، يمثل حبس، يمثل أسر، يمثل تضييق على حريات الإنسان. وهذا للأسف الشديد يعني قد يكون سببه، نسأل الله العافية والسلامة، وجود نية مبيتة للتحرر من قيود الدين والشرع والانطلاق حول هذا الفضاء من الحرام ومن الفساد ومن الشر، نعوذ بالله من ذلك. وقد لا يكون بالضرورة، قد لا يكون، يعني بعض الناس عنده فهم ضعيف يقول لك والله أنا إذا تزوجت، هو مولع بالسفرات مثلا، يقول لك أنا إذا تزوجت ما أستطيع أسافر. طيب هل بالضرورة أنك تسافر مع أصحابك وأصدقائك؟ طيب سافر مع زوجتك ما دام أنت محافظ، تقول أنا محافظ، أنا مستقيم، أنا أضبط أخلاقي وسلوكياتي وتصرفاتي. طيب تزوج، خذ زوجتك معك ما دام أنت رايح تشوف التسيح في الأرض، ليس بالضرورة أن تروح معه، افعل هذا سنة وهذا سنة مثلا. يعني الجواب حاضر لمثل هذه القضية. بعض الناس يقول لك والله الزواج يا أخي قيد، يقيدني عن كثير من الأشياء، السهر مع الأصحاب، السفر مثلا، عدم يعني سؤال أحد عني مثلا، أو مراقبته لتصرفاتي، أو شيء من هذا القبيل. ولا شك بأن هذه من توهين الشيطان، كيد الشيطان ومكر الشيطان، وسوسته لكثير من الناس بمثل هذا الأمر. الآن بربكم، هل هذه الأمة كلها على غلط وأنت على صح؟ يعني مثلا الآن الناس كلها يعني يتزوجون ولله الحمد، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. إذا أقام الرجل الحقوق الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، وأقامت المرأة الحقوق الشرعية، والله أصبحوا يعيشون حياة غاية في السعادة وغاية في الفرح. أما قضية والله إن المرأة قيد والبيت قيد، هذا دلالة على إنسان في واقع الأمر لا يعيش المبادئ الصحيحة، لا يعيش المبادئ الصحيحة. الله عز وجل فطر الناس على قضية إن الرجل يتزوج المرأة تتزوج، شكلون عش الزوجية الذي هو يعني محل السعادة. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. أين السكن بربك؟ السكن حينما تلجأ إلى زوجتك وتلجأ الزوجة إلى زوجها، هذا هو السكن. الله عز وجل قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. غاية في الاندماج، غاية في الارتباط. من الذي يعني ذهب إلى الحرام فسكنت نفسه واطمأن باله؟ أبدا. هؤلاء كلهم يعيشون أزمات بعد المعاصي هذه، يجلدون ذواتهم، يعرف بأنه فعلا وصل مرحلة من الحقارة والانحطاط، الشيء الذي فعلا يحتقر نفسه. لكن في الزواج نعمة وطمأنينة وراحة وسكينة، يفرغ الإنسان شهوته وكذا في 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 نطاق شرعي. زد على ذلك أن الإنسان يؤجر على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت أن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك، يعني اللي يروح يضع شهوته في الحرام عليه الإثم والوزر، اللي يضعها في الحلال له الأجر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى ما تجعله في امرأتك صدق، اللقمة والمصاريف هذه اللي تجيبها للبيت هذه صدقة وخير لك، كله خير وصدقة لك. الدينار والدرهم اللي تصرف عليه لك أفضل من اللي تنفقه على الفقراء والمساكين. تدرون هذا ولا لا؟ هذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام. اللي تجيبه لأهلك من الطعام والزاد والشراب والمصاريف هذه الواجبات والضرورية كل أجر صدقات لك، وتضع في أهلك أفضل من تضع في الفقراء والمساكين. ولو جمعت بين الأمرين يعني بلغت مبلغا عظيما. المقصود بأن هذه حقيقة دسيسة شيطانية ومكر إبليسي يخيل إليه بعض الشباب، والله أن الزواج قيد والزواج حبس والزواج كذا، خلك حر، خلك تنطلق، خلك كذا. هنا تأتي الأمراض، تأتي المشاكل، تأتي العقد، تأتي الانحرافات، تأتي البلايا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه مرة، فمرت امرأة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيته فخرج، يعني أخذ له فترة ورأسه يقطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هو يريد درس عملي لأصحابه، أنه إذا حصل الإنسان رأى امرأة ولا ثارت غريزته ولا شهوته، أنه يأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. يعني بمعنى أن الإنسان هي شهوة واحدة، إفراغها في الحلال هذا هو الواجب، أما تذهب إلى الحرام هنا وقعت في سبيل الشيطان وطريق الشيطان. هذا مثال عملي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه بأن الذي معها مثل الذي معه، وأن الإنسان إذا حصل له مثل هذا الأمر يلجأ إلى أهله. أنت بربك الذي عزفت عن الزواج الآن وتركته، لو قدر الله عز وجل وثارت شهوتك أمام إغراء معين، ها وين تفرغ هذه الشهوة؟ إما في حرام، بالمجزوم سيكون في حرام، سواء بفعل نفسك أو بفعل آخر. ولأجل هذا حقيقة لابد للشاب أن ينتبه إلى نفسه. أمر آخر ما يتعلق بالفتيات، كثير من البنات فاتهن قطار الزواج، والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك طبعا هناك جملة أسباب، لكن يخص بعض البنات. تقول لك والله أنا أريد أكمل دراستي، أأمن مستقبلي، أنا ما أضمن الزوج. يبدأ الشيطان هنا يتسلسل معه، فتكمل الدراسة ثم تبحث عن وظيفة ثم تأخذ فترة فيفوت قطار الزواج، تصبح في سن لا ينظر إليها الشباب، وهنا تبدأ المأساة، فلا وظيفة نفعتها ولا دراسة قدمت لها شيء أبعد. أصبحت فطرة، هذه فطرة، ما يمكن للمرأة أن تعيش من دون زوج، هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. ولذلك هذه الأفكار التي ترد على كثير من البنات للأسف الشديد سببت لنا الآن عنوسة خطيرة، ورم في مجتمعاتنا. كثير من الناس يشكو من المكدسات في البيوت، والسبب هي أو والدها مثلا أسهم إسهام كبير في مثل هذه القضية، وهذا واقع، فلذلك تجد الأشياء دي كلها تقدم. الآن والدتك وجدتك والنساء الأولات يعني خرجوا أجيال غاية في العظمة، ما درسنا ولا توظفنا ولا سعينا. أنا لا أقول والله البنت ما تدرس، لا، أنا أشجع، على الدراسة، وأشجع البنات أن يأخذوا أفضل الشهادات. أنا أشجع على عمل المرأة، تعمل في نطاقها بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، ما في مشكلة، لكن هذا ما يتعارض مع الزواج، ما يتعارض. عندنا الآن في أبواب الفقه فيما يتعلق بشروط النكاح والشروط في النكاح، الشروط اللي في النكاح أن تقوم المرأة تشترط، تقول لزوجها بشرط، أنا يعني عمرها 18 أو 19 أو 20، تقول بشرط أني أكمل دراستي، تزوج بشرط أن أكمل دراستي. كثير من بناتنا الآن في الجامعات متزوجات، سمح الأزواج لهن بالدراسة. كثير من بناتنا وأخواتنا موظفات، ما منعهن الوظيفة من الزواج ولا الدراسة من الزواج. أعرف بنات الآن بروفيسورات متزوجات منذ الصغر، بروفيسورة وتزوجت في أول حياتها، ما منعها الزواج أن تواصل دراستها، وعندها أولاد وعندها حقوق وعندها يعني مشاغل، كل هذا ما استوعبته ولله الحمد والمنة. لكن تأتي بنت تقول لا والله أنا ما أبغى الآن، خلوني وتركوني وكذا، صرت عدة 30 و35، من الذي ينظر إليك؟ اسمحوا لي بهذه الكلمة القاسية، والله تصدر من رحمة وعطف، لأني أشاهد أشياء مؤلمة جدا من أحوال كثير من البنات. هذا العزوف بهذه الدعاوى أورث لنا هذه المشاكل. الآن بعض الناس عنده اثنين وثلاثة وأربعة في البيت مو متزوجات، هن السبب في هذا. أمر آخر فيما يتعلق بقضية وجود حقيقة عضل من بعض الآباء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، عضل لبناته. بعض الآباء للأسف الشديد قد يعيش عنده عقد نفسية، مشاكل يمنع ابنته من الزواج بدعاوى فارغة والله لا رصيد لها من الواقع، أو قد يكون والعياذ بالله غرضه مادي، يستحلب هذه البنت استحلاب لأنها موظفة ويخشى إن هي تزوجت راح الراتب للزوج، إن هي تزوجت راح الراتب للزوج فيستحلبها استحلاب ها حتى يأخذ يعني أموالها. فهنا تبدأ القضية الخطيرة، مسألة العنوسة. يسهم هؤلاء الآباء في قضية تأخر بناتهم في الزواج. إخواني وأخواتي، الحديث هذا والله حديث ذو شجون مثل ما يقول تقول العرب، وبقي له ذيول وأطراف، لكن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله بإذن الله سأكمل الحديث عن هذا الأمر، سأتكلم عن بعض الخطوات العملية في قضية محاصرة ظاهرة العنوسة، محاصرة ظاهرة العزوف عن الزواج، يعني مجتهدا باذلا الأسباب الشرعية والطبيعية والعادية، مؤملا إن شاء الله أن تلقى قبولا لدى من يشاهدني. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.